من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي تكلم المؤلف رحمه الله تعالى حول كيفية رد الشبه، وأنها تكون عن طريقين، إما بالإجمال وإما على التفصيل. وذكرنا المباحث المستفادة من هذه الردود على هذا الوجه، لما في ذلك استيعاب للعوام، وكذلك فائدة لطلبة العلم، وفيها تثبيت لأهل الحق على مذهبهم وعلى منهجهم. وذكرنا الشبهة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عن هؤلاء ممن صوغوا لأنفسهم الإشراك بالله عز وجل بحجج واهية، وذكر أن الرد يكون إجمالا، وذلك كان تذكر ما تقرر من المسائل التي مضت، وهي قواعد محكمة ينبغي أن تحفظ وأن تقان وأن تفهم وأن تدرس وأن تعلم وأن يشاد بها، لأنها هي أم الكتاب، هي الأم المحكمة، هي هن أم الكتاب التي إليها ترجع الأمور. ومن حاز على هذه الأمور المحكمة حاز على كل خير، وإنما الإشكال في حق من لم يتقن مثل هذه الأمور المحكمة. وقد أشاد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الردود المجملة والتي فيها مسائل ماذا محكمة، كما في قوله قال فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وهذا في قوله وهذا جواب جيد شديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به. وذلك إذا جاءك معترض يأتيك بشبه، إما في دينك سواء كان في معتقدك أو كان في منهجك، فإنك يا عبد الله ترجع إلى المحكم الذي قد عرف من دين الله عز وجل. وهذا المتشابه من هذه الكلمات وهذه الشبه فإنه يجب عليك أنك تقف عندها ولا تخوض فيها، تقول الله أعلم بها، لا أدري لا أعلم. فهذا ليس بعيب وليس بعار أنك تعترف بقصورك، بدل أنك تخوض إلا ماذا في هذه الأحكام بغير علم، كحال بعض الناس لربما يستحي أن يقول الله أعلم، فإذا نوقش أو جودل في مسائل فيضطر حتى يظهر على خصمه أن يتكلم في الله وفي ماذا، في ذات الله وفي توحيد الله وفي غيرها من مسائل الدين، يتكلم عن غير علم، وذلك حتى ينتصر على خصمه، وهذا بلاء عظيم. ولكن المسلم يقف عند حدود معرفته، فإن عارف شيء من دين الله تكلم به، ومن لم يعرف شيئا فإنه يعترف بقصوره ويقول الله أعلم. وعلى هذا كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنهم، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. هذه الشبهة، وإن الشبهة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عن هؤلاء القوم، ومفاد هذه الشبهة أننا لم نشرك بالله عز وجل، فهؤلاء ينفون عن أنفسهم الشرك، ودليل ذلك أنهم يقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو النافع والضار جل في علاه. وهذه الشبهة إخواني في الله، قبل أن نذكر رد المؤلف فيها رحمه الله تعالى، يتبين لك وجه الخلل في طرحها، وذلك في بيان مسألة، وهي أنهم حفروا الشرك فيما تعلق بالربوبية، حفروا الشرك فيما تعلق بالربوبية. فانظروا إلى قولهم قالوا نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، فظنوا أن الإقرار والإتيان بتوحيد الربوبية هو الكافي أنك تكون موحد ولا تكون بعدها مشرك، وهذا خطأ عقدي وخطأ عظيم. ماذا ما دخلت الشبهة على هؤلاء إلا لجهلهم في دين الله سبحانه وتعالى، فإنه من المعلوم أن الشرك إنما يكون في أقسام التوحيد ثلاثة. قد يكون الشرك في ربوبية الله عز وجل، وقد يكون أيضا الشرك في الألوهية في توحيد العبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فربنا عز وجل نفى الشرك في عبادته، فدل ذلك على أن من الشرك أن تتخذ شريكا مع الله في طاعاته وفي عباداته. وهكذا مثله الشرك في الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فشاهد أن هؤلاء القوم ظنوا أنهم بما أنهم قد أقروا بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، دل ذلك على أنهم لا زالوا في سلك التوحيد، لا زالوا في سلك التوحيد. وهنا مكمن الخطأ الذي وقع في أولئك الناس، فظنوا أنه بهذا الاعتقاد قد نجوا من الشرك وأنهم ليسوا بمشركين، فقالوا نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ويضر إلا الله. وقد مر معنا ما يتعلق بهذا الاعتقاد وكيف أنهم الذي أوقعهم في ذلك أنهم أخطأوا في تفسير لا إله إلا الله. فإنهم لما ظنوا أن معنى لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق أو لا قادر على اختراع إلا الله، فعلى هذا التعريف بنوا هذا المنهج الذي هم يسيرون عليه. بما أن لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق أو لا قادر على اختراع إلا الله، إذن نحن نقر بذلك، نقر بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو القادر على اختراع. إذن نحن حققنا لا إله إلا الله. على ضوء هذا التفسير أتى هذا الخلل في هذا المعتقد. ولو أنهم أصابوا في تعريف لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله لما كان هذا أمرهم وما كانت هذه شبهتهم. وثم هنا فائدة، قالوا فضلا عن عبد القادر أو غيره. هنا عبد القادر أي عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني. وعبد القادر الجيلاني رجل من العباد الزهاد، وهو كان من المتطوفة الأوائل من العباد الزهاد ومن المتطوفة الأوائل، وكانت له ماذا مقامات عالية تذكر هنا وهنا عنه وفي ذكر أحواله وفي ذكر ماذا بعض ما كان يخرج من يده من خير ومن بركة، على قول من قال بذلك بأنه كان ماذا له كلمات مباركات ينتفع الناس بها. لكن قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن هذا الرجل، قال وبالجملة فإن عبد القادر الجيلاني كبير الشان، فإن عبد القادر الجيلاني كبير الشان وعليه مآخذ. قال عبد القادر الجيلاني كبير الشان أي له شأن كبير. هذا من نظر في ترجمته ونظر في سيرته يعلم ماذا مكانة هذا العبد الصالح في ماذا بين الناس. فقال الذهبي رحمه الله تعالى وبالجملة فإن عبد القادر الجيلاني كبير الشان وعليه مآخذ في أقواله ودعاويه، وعليه مآخذ في أقواله وفي دعاويه، والله الموعد. قال والله الموعد. قال وإن كان بعضها مكذوبا عليه، وإن كان بعضها مكذوبا عليه. وهذا إنصاف من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن هذا الرجل. فإن الجيلاني له مقام وله ماذا مرتبة عند الناس لما آتاه الله عز وجل من خير في أقواله وفي أفعاله، لكن بعض العبارات المأخوذة عليه ماذا يعني تحتاج إلى نظر وتحتاج ماذا إلى يعني تساؤلات، لأن بعض الكلمات ينبغي يعني فيها نوع من ماذا الشطط الذي ماذا ينبغي أن يوزن بميزان الشرع. وإن كان بعض هذه العبارات المنقولة عن الجيلاني مكذوب عليه، وهذا كثير، الكثير من بعض العبارات المنقولة عن بعض الزهاد لربما ما لها أي صحة، إنما يأتي الرواة ويزيدونها وينسبونها للصالحين كذبا وزورا. فالشاهد أن عبد القادر رجل من أهل الصلاح ممن علم بماذا بالعبادة والزهد. فكان الناس منهم من كان يعتقد في هذا الرجل, يعتقد في هذا الرجل وبأن عنده جاه كما قال هنا والصالحون لهم جاه عند الله. ومعنى عندهم جاه أي أن سؤالهم لا يرد, معنى جاء أي أن سؤالهم لا يرد, أي أن الصالحين هؤلاء إذا أنهم طلبوا من الله عز وجل طلبا فإن الله لا يرد طلبهم. فالشاهد أن شبهة القوم تدور على هذا المأخذ, وهو أنهم ما أشركوا بالله عز وجل, بل هم قد حققوا التوحيد وذلك بالإقرار بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن رسول الله وغيره أن رسول الله وغيره من الأنبياء والأولياء لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا وإنما هم يطلبون من الله سبحانه وتعالى. هذا ما تعلق بطرح شبهتهم. ثم قام المؤلف رحمه الله تعالى بالرد عليها فقال فجاوبه بما تقدم, أي أن الإجابة على هذه الشبهة بما تقدم من قبل من قواعد مذكورة وقد مرت معنا في دروس الماضية. قال وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة, واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه. فهذا فماذا الرد على هذه الشبهة الأولى؟ الشبهة الأولى مفادها أنهم ما أشركوا بالله سبحانه وتعالى وأنهم قد حققوا التوحيد. فبيان بطلان هذه الشبهة أنك تذكر لهم ما مر معك يا عبد الله في بيان أن الكفار هم بأنفسهم كانوا يقرون هذا المعتقد, لا ما خرجوا عنه, فأنتم وإياهم على حد سواء. الكافر في أيام كفره من أيام أبي لهب وأبي جهل وغير هؤلاء من الكفار العرب ممن بعث إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقولون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق, وأنت أيها الكفوري وأنت يا من ابتليت بهذه الشركيات أنت تقول أيضا بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق, فليس هناك فرق. وإن قال ما هو الدليل على ذلك إذ ما تذكر له الأدلة الدالة على أن الكفار كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأنه يدبر الأمر. وقد ذكرنا يا إخواني في الله ما يتعلق أربع مقامات فيها بيان في تحقيق الكفار لهذا المقام. من يذكر لنا إخوان بأن الكفار كانوا يقرون بأن الله هو الخالق والرازق؟ ذكرنا عبارة عن رؤوس أقلام أو عبارة عن جنود وتحت كل بند آيات وأحاديث بأنهم مشركون. معنى ذلك بأنهم يعني لا يعني لفظ الشرك ماذا يفيد؟
المشاركة
بأن الله موجود عندهم ليس بملاحدة. كذلك لا نتكلم على هذا الموضوع, موضوع أن الكفار أقروا ما يقرون بوجود الله عز وجل. هذه القاعدة تحتها قواعد, من هذه القواعد تؤصل هذه القاعدة وتقررها عندنا بأن الكفار سماهم ربنا عز وجل مشركين, والشرك يدلك على أنهم يقرون بوجود الله بما أنهم سموا مشرك ولا يكون مشرك إلا بشراكة. المشرك لا يكون مشرك إلا بشراكة, أي هناك الصنم وهناك الله وسمي مشرك, إذن الكفار كانوا يقرون بوجود الله. وكذلك قاعدة أخرى ما يذكرون في أشعارهم بأن الله ماذا؟ أن الله هو الموجود, أن الله هو الخالق, أن الله هو الرازق. لما ذكرنا أن منهم من كان يقر بأن الله في السماء. أجل بشعر يا عبد إن كان ربي في السماء قضاها. شاعر جاهلي يأتي بأبيات شعرية وكلها فيها إقرار بالله عز وجل وبربوبيته. أيا عبد أي من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. هو مشرك ومع ذلك يعتقد بربوبية الله ويعتقد بماذا؟ باستواء الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا ينفعه ذلك. كذلك بنت ثالث لا نريد الاعتراف المال انهم كانوا يقرون بوجود الله. الامر الاول اللفظ الاشراك, اللفظ الثاني الاشعار, لفظ ثلاث من اخر
إخراج بالشدائد. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. من يدعو الله؟ الكافر. الكافر ما يدعو الله بالعزة، بالشدة يدعو الله عز وجل. إذا كان ما عنده موجود، فكان يظنون ويعتقدون بأن الله هو الذي ينفع، هو الذي ينفع في هذه المزالق وفي هذه ماذا المال المصائب. فكانوا إذا كانوا في الفلك أو كانوا في هلاك أو كانوا على شفا جرف من المصيبة كانوا يلتجئون إلى الله عز وجل. وهذا دلالة على أن الكفار والأيات في هذا الباب كثيرة، أيات هذا الباب كثيرة جدا في حال الكفار أنهم عند الشدائد يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك وما يدل الاعتراف أنهم كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق وأن الله الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الكفار يعترفون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. فهذه قواعد قد مرت معنا لكن هذه مراجعة. فالمؤلف أراد منك يا عبد الله أنك تأتي في هذه الأدلة في ضحض هذه الشبهة. لو جاءك صوفي، جاءك قبوري ممن تلبس بهذه الشركيات وقال لك يا أخي إيش هذا الكلام؟ تأتون بآيات ماذا؟ تأتون لنا بالأحكام الجائرة علينا، نحن ما أشركنا بالله عز وجل، نحن نقر ونعترف ونعلن بأصواتنا بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي وأنه هو الضار وأنه هو النافع. فهل هذا الكلام يشفع له؟ ما هو عليه؟ فردنا أنك تذكر له تلك الأدلة البينة على أن الكافر كان يعتقد هذا الاعتقاد. فهذا ماذا رد على الشبهة الأولى في بيان ماذا أن الكفار كذلك يقرون بوجود الله. ثم قال فإن قال، هنا شبهة ثانية، فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. الشبهة الثانية وهي مركبة من أمور، الشبهة الثانية مركبة من أن الآيات الموجودة في القرآن إنما نزلت في عباد الأصنام. هذا من شبهة، هذا من تراكيبها. الشبهة الثانية مركبة على التراكيب. التركيبة الأولى أنهم تصوروا أن الآيات في القرآن التي فيها النهي ماذا عن الشرك ونحو ذلك إنما نزلت في عباد الأصنام، وأن الشرك عندهم هو ماذا؟ هو عبادة الأصنام. الآيات نزلت في عباد الأصنام، وأن الشرك عندهم إنما يكمن في عبادة الصنم، في عبادة الصنم. وفي كذلك ماذا؟ الغلو بالصالحين، حيث قالوا ماذا؟ قالوا فكيف تجعلون الصالحين في الأصنام، أم كيف تجعل الأنبياء أصناما؟ فشاهد أن هذه التركيبة هي مركبة لهذه الشبهة الثانية، وهي مفادها أن الآيات التي أنزلت في القرآن إنما أنزلت في عباد الأصنام. وهذه الشبهة نسمعها إلى الآن. كم من قبور إذا تكلم في ملأ تكلم عند أتباعه وأراد أن يشهر بأهل السنة والجماعة يأتي بهذه الشبهة، يقول انظروا للوهابية آيات نزلت في ماذا؟ في عباد الأصنام الذين يعبدون الحجر والوثن والصنم وما ونحو ذلك، ثم يأتون إلي نحن أهل الإسلام ويرمونها فينا، نحن نتوجه إلى الصالحين إلى العباد إلى أنبياء إلى رسل، إيش هذا؟ هذا قياس باطل، هذا قياس فاسد. فماذا يرعد ويثبت على تأصيل هذه المسألة على وجود فرق أن الآيات إنما نزلت في عباد أو أصنام أو أوثان فقط، وإنما نحن في وضع آخر، فنتوجه إلى صالح إلى نبي إلى رسول. فقال المؤلف رحمه الله تعالى فجاوبه بما تقدم. قال فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنه ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قالوا فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هنا يأتي المؤلف إلى رد هذه الشبهة، وقد مرت معنا من قبل، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يعيد هذه الأدلة أو هذا الرد لكن بصورة ثانية وبأدلة أخرى. ورد على هذه الشبهة
وهو أنك ترد عليهم بأنك تبين خطأ هذا الاستدلال وتزيح هذا المعتقد القاصر الخاطئ في أذهان هؤلاء. كونهم حجروا وظنوا أن الشرك إنما يوجد في هذه الصورة في الانحناء والسجود لصنم هذا خطأ. لم يكن الكفار كلهم على هذا الوصف، ما كان الكفار كلهم على هذا الوصف، بل منهم من كان هذا أمره، منهم من كان يتوجه إلى الأشجار والأحجار والأصنام، ومنهم أيضا من كان يتوجه إلى الصالحين وإلى الأولياء وإلى الأنبياء. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على مصداق ذلك، قال: ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه السورة من نظر في تفسيرها يعلم وجه الدلالة منها، فربنا عز وجل يبين هذا الكفار كيف أنهم توجهوا إلى أناس اتخذوهم آلهة من دون الله عز وجل، وأن هذه الأشياء المعبودة من دون الله هي في نفسها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ومعنى هذه الآية جاء تفسيرها في السنة، فقد جاء في البخاري من حديث ابن مسعود وكذلك في مسلم أن هذه الآية إنما نزلت في حق أناس من الكفار، في حق أناس من الكفار كانوا يعبدون نفرا من الجن، كان ناس من المشركين يعبدون أناسا من الجن، فأسلم أولئك النفر من الجن والمشركون لا يشعرون فما زالوا في عباداتهم. انظر، مشرك اغتر بجن فظن أن الجن للأولياء الله عز وجل وأنهم قرابة، فكان هذا هؤلاء الصنف وهذا الجن من المشركين يتوجه إلى الجن بالعبادات والطاعات ويعتقد فيهم الولاية والقرب والجاه عند الله عز وجل. فإذا بأولئك النفر من الجن ماذا أدخل ربنا عز وجل؟ الإسلام إلى قلوبهم فأسلموا، فتوجه الجن إلى من؟ إلى الله بالطاعات. أصبح الجن ماذا؟ يصلون ويذكرون الله ويتوجهون إلى الله عز وجل بالطاعات والعبادات. لكن ما هو الإشكال؟ الإشكال أن الكفار ما علموا بذلك، ما علموا بأن الجن قد أصبحوا مسلمين وأصبحوا ماذا؟ يعبدون الله سبحانه وتعالى، فما زالوا يتقربون إلى الجن. فهذه الآية على هذا التفسير من السنة فيها بيان على ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الكفار هؤلاء ما عبدوا أصنام، ما عبدوا أصنام، إنما عبدوا أرواح. فقال ربنا عز وجل: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الكفار الذين يدعون هذه المعبودات، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هذه المعبودات التي عبدت من دون هم بأنفسهم ماذا أصبحوا يتوجهون إلى الله عز وجل، والكل يطلب هذا الوسيلة والقرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الآية، ماذا من فهمها ومن عقلها تزاح منه هذه الشبهة. فإذا ناقشك مبطل في بيان هذا المسألة على أن الكفار إنما كانوا يعبدون أصنام، قل ما تقول في هذه الآية؟ وإيش الآية يقول؟ انظر في تفسيرها، لعلمت أن تفسيرها هي أن الكفار ما عبدوا أصنام وإنما عبدوا أرواح من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، انظر أن يؤفكون. قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فهذه الآية كذلك فيها بيان لمعتقد كان الكفار عليه. ما هو المعتقد؟ أنهم كانوا يتوجهون لمن؟ يتوجهون لعيسى عليه السلام وإلى أمه. بقي سؤال: هل عيسى صنم؟ وهل أمه وثن؟ لا، عيسى كان روح، كان إنسان، وأمه كذلك ما كانت آدمية إنسانة، ومع ذلك كان الكفار يتقربون إليهم من دون الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن من الكفار من كان يتوجه إلى أنبياء، يتوجه ماذا؟ إلى الأنبياء. وهكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا
ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت وليهن من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهكذا هذه الآية الثانية فيها دلالة صريحة وبين واضحة على رد شبهة القوم، فإنهم إذا أرادوا أن يؤصلوا هذه القاعدة عندهم على أن الكفار إنما عبد الأصنام وأن القرآن إنما الشرك إنما نزل في حق من عبد الصنم، فرد عليه مثل هذه الآية وهي بيان على أن الكفار منهم من كان يعبد الملائكة، والملائكة ليست أصنام وليست في أحجار وليست في جمادات بل هي أرواح، فكان الكفار يعتقدون في الملائكة هذا الاعتقاد المبطل، فكان يتقربون إليهم ويتوجهون إليهم من دون الله سبحانه وتعالى. وتلاحظ إخوان في الله ماذا فطق المؤلف وفقه المؤلف رحمه الله تعالى في أنه ينوع الأدلة، في كل دليل يرمز إلى ماذا؟ إلى أمر ما. في الآية الأولى فيها بيان على أن الكفار توجهوا إلى أولياء، في الآية الثانية فيها بيان على أن الكفار توجهوا إلى أنبياء، وفي الآية الثالثة فيها بيان على أن الكفار توجهوا إلى ملائكة. فهذه الأصناف كلها قد وجدت وعبدت من دون الله سبحانه وتعالى، فالكفار ما عبدوا فقط الأصنام والأوثان وإنما كذلك عبدوا هذه الأرواح. قال وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي به بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهنا ربنا عز وجل وصف عيسى بأنه اتخذ إله من دون الله، ومعروف ومعلوم أن النصارى ما قالوا قط ما قالوا قط بأن عيسى هو الذي خلقنا، ما قال بذلك، إنما فعلوا إنما عظموا عيسى فجعلوا عيسى لمنزلة الله فكانوا يصلونه الطاعات ويعبدونه ويتوجهون إليه بأنواع الطاعات من نذور ومن صلاة ومن ذكر ومن شفاعة ومن توكل ومن رجاء ومن خوف ومن خشية. فعلى هذا الوقت لما اعتقد الكفار هذا المعتقد في عيسى ماذا كان على هذا الحال يسمى إله من دون الله سبحانه وتعالى، أي ما مع ذلك عند الكفار، وأما هم لا يسمون الآلهة إنما هم لقد برهم الله عز وجل من هذا الفعل لأنهم عبدوا وهم هذا ليسوا براضين عن عبادة الناس لهم. ففي هذه الآية كالإخوان في الله بيان من ربنا عز وجل على أن عيسى اتخذ إله من دون الله سبحانه وتعالى، واتخاذ عيسى إله إنما كان في طرق الطاعات له من دون الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن من استطاع أن يتحصن ويحفظ وينم بهذه الآيات ففيه ماذا الكفاية وفي ماذا الرد الشافي الوافي الكافي على هذه الشبهة التي يدندن بها القوم. قال فقل له أعرفت أن الله كفر من قضى الأصنام وكفر أيضا من قضى الصالحين وقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا من خلاصة هذه الشبهة الثانية. إذا كان شبهتك يا عبد الله هي أنك تظن أن الشرك إنما يتمركز في ماذا في عبادة الأصنام أو أن الآيات إنما أنزلت على عباد الأصنام فهذا جهل بكتاب الله عز وجل وبشريعة الله سبحانه وتعالى، لأن الآيات كذلك فيها بيان على أن الله جعل من الشرك اتخاذ ماذا الأرواح والأنبياء والأولياء وماذا ومن كان من الصالحين اتخذوا من دون آلهة فهذه عبادة وشرك بالله سبحانه وتعالى. وبهذا إذا استطعت أن ترد على هذه الشبهة ترد ما هم عليه من هذه الأحوال ومن هذه الطقوس ومن هذه المواسم التي هم عليها. فإذا قال قائل إذن إيش أنتم يا وهابية تأتون بآيات أنزلت ماذا في عباد الأصنام ثم تأتون عندنا؟ قل يا عبد الله كلامك باطل وبطلانه يدل ماذا من باب أن الله عز وجل قد بين أيضا في كتابه أن من المشركين من توجه إلى الصالحين. فإذا أنت توجهت إلى الصالحين فحالك حال أولئك. لا تظن يا عبد الله أن القرآن إنما أنزل على عباد الأصنام، بل أنزل على عباد الأصنام وعلى عباد الأولياء وعباد الصالحين وعلى عباد الملائكة، فكل من توجه إلى أحد غير الله فإن الله سبحانه وتعالى جعله من المشركين. وهذا حالكم حينما اتخذتم الأولياء والأنبياء أولياء من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يتعلق بردي على الشبهة الثانية. قال فإن قال الكفار فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن لا أن الله هو النافع وهو الضار وهو المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء. الشبهة الثالثة مفادها أن هؤلاء الجماعة من عباد القبور ومن أهل البدع ومن حرف عن العقيدة والتوحيد يدلي بهذه الشبهة، وفيها أن الفرق الذي بيننا وبين أولئك النفر من كفار العرب وكفار المشركين من هذا الوجه الدقيق. ما هو الوجه يا عبد الله؟ قال انظر، الكفار يريدون من الأصنام، يريدون من هذه الذوات، أي يطلبون استقلالا، يطلبونها استقلالا. يأتي الكافر عند هذا الولي أو يأتي عند نبي أو يأتي عند حجر، يأتي عندهم يقول اعطني ارزقني، يطلب منه مباشرة. قال أما نحن فلا، نأتي عند الصالحين ونطلب من الله عز وجل شفاعتهم. فرق، قال فرق بين قياسكم وبين قياسنا. فأنتم الآيات الذي جاءت في الكفار وفي عباد الأصنام ومن توجه الأنبياء والأولياء على قولكم يا وهابية أن أولياء وصالحون إنما أرادوا استقلالا. يأتي الواحد منهم يطلب من النبي أن يعطيه ويطلب من هذا الولي أن يعطيه ويأتي الملك يعطيه، هذا فعل الكفار. نحن لا عاشان من ذلك، فنحن ما نفعل ذلك، إنما نأتي عند الولي وعند الصالح ونطلب من الله عز وجل ماذا شفاعتهم وماذا أن يشفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو ملخص الشبهة، أعيدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع وهو الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، أي ما نحن نأتي إليهم ونرجو من الله عز وجل أن يتغمدنا بشفاعتهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، وقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد مر معنا هذه الآيات من قبل، وكذلك الآيات فيها بيان على بطلان هذه الشبهة. فإن من قال لك يا عبد الله أن الكفار كانوا يعتقدون الاستقلال في هذه الزوال، بل كان الكفار إنما يأتون عند الأصنام وعند الأوثان وعند الأنداد وعند الصالحين وعند الأولياء والملائكة ويطلبون منهم أن يقربونهم إلى الله عز وجل. فكان الكافر يعرف أن هذا الولي لا يضر ولا ينفع، لكنه واسطة به يتوصل إلى الله عز وجل فيطلب منه الشفاعة. وقد مر معنا ماذا الشفاعة، ما معنى الشفاعة؟ هو التوسط للغير. الشفاعة هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. فمعنى الشفاعة موجود في عند الكفار، فالكفار يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فتأتي ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة هو التوسط للغير، فأنت تريد من هذا الغير أن يتوسط إليك إن عند الله عز وجل. فهذا اعتقاد الكفار. الكافر لو كان يعتقد أن هذا الوثن أو أن هذا الذات أو هذا الروح عندها تصرف من دون الله عز وجل لما طلب من الشفاعة، لقال يا نبي اغفر لي، يا نبي ارحمني، يا نبي اجعلني مقرب لك، لما بالغ رب عز وجل. لو كان يعتقد هذا أمر بماذا في هذه الذوات وفي هذه الأرواح، لكن ما وصل فيهم التفكير إلى هذا الحد، بل كانوا يعترفون ويقرون بأن ما هم عليه من الشرك واتخاذ العبادات والطاعات بهذه الأشياء من المعبودات إنما أرادوا منها بكله أنهم يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ليس بقولنا، هذا ليس اجتهاد منا، وهذا ليس مخرج من عندنا، بل هذه آيات من ربنا عز وجل. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم لماذا؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقول كما في آية ثانية: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذه آيات صريحات بينات واضحات على أن الكفار إنما فعلوا هذا الأمر من باب الواسطة، فما كان الكفار يعتقد في صنم ولا يعتقد في ذات، وإنما يعتقد فيه أن تقربه إلى الله عز وجل علمه أن الله هو الأصل وهو النافع وهو الضار، وإنما هذا من باب اتخاذ ماذا؟ اتخاذ الأسباب. وهذا ما يجرنا إلى مسألة، وهي أن الكفار إذا سئلوا عن هذه المسألة، إذا كنتم يا أهل الإسلام يا عباد القبور، إذا كنت تظن يا عبد الله بأن الله هو النافع وأن الله هو الضار، إذن لماذا تتوجه إلى هؤلاء الصالحين؟ هذا سؤال محير. نحن معك الكل نتفق على وجود الله وأن الله سميع الدعاء وأن الله قريب من عباده وأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وبيد الأمور جل في علاه. بقي لماذا اتخاذ هذه الأشياء؟ يقول عباد القبور، يقول هذه أسباب، هذه أسباب نجعلها سبب بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ نعم، قال كل شيء سبب، لكل شيء سبب. فمثلا إذا جاء البرد، فكي ندفع البرد عن أنفسنا لا بد من السبب. ما هو السبب؟ لباس الكساء، نأتي بأكسية، نأتي بأردية نلبسها ندفع عن أنفسنا هذه ماذا؟ هذا الجو البارد. وكذلك إذا أصبنا بجوع، فالجوع لا بد من السبب يدفعه. فما هو دفع السبب؟ ما هو دفع الجوع؟ الطعام، الطعام والشراب عبارة عن سبب، به ندفع عن أنفسنا الجوع وماذا؟ الضام. وهكذا قالوا لكل شيء سبب. أو إذا ما نريد من الله عز وجل من الله رضا والمغفرة والرحمة والبركة والفوز والنجاح والفلاح في الدين والدنيا نريد من الله عز وجل، لكن هذا الشيء ما تأتينا إلا بأسباب. فمن أسباب نزول هذه الأشياء اتخاذ هذه الوقائع تكون بيننا وبين ربنا عز وجل. وهذا فماذا؟ هذه أصل شبهتهم، وإلا هم يأتون بالشبه من هنا وهنا على تأصيل هذه المسألة في بيانها وفي محلها. لكن تعلم أن في هذه الآيات رد على هذه المسألة. وكذلك إن أردت يا عبد الله أن تزيد في الرد على هذه الشبهة بيان أن الأسباب ماذا؟ أن الأسباب منها ما هو مأذون بها شرعا ومنها ما هي محرمة، فليس كل سبب ينفع أن يكون سبب. فالأمور لا ترجع إلى عواطفنا ولا ترجع إلى عقولنا، بل الأسباب ترجع إلى الشريعة. فكل ما أذن به الشرع وجعله سبب فهو سبب. الشرع إذا أذن وإذا رضي عن سبب فهو سبب شرعي، وإذا قام الشرع بإلغاء سبب وما بتحريمه فلا يكون هذا أبدا سببا. فننظر هل اتخاذ الأولياء واتخاذ ماذا؟ واتخاذ الصالحين هل يعتبر سبب شرعي يتقرب إلى الله عز وجل؟ ننظر في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، أنزل ربنا عز وجل تلك الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآيات أنزل بحق من؟ في حق الشهداء. فهذه أنزل في بعثة ماذا؟ في بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد وجد الشهداء في زمانه، شهداء بدر وجدوا، شهداء أحد وجدوا، ونبي يعلم بحالهم. فهل أمر نبينا عليه الصلاة والسلام من الصحابة في زمانه أن يتوجهوا إلى الشهداء بماذا؟ بالتقرب فيهم إلى الله عز وجل؟ أبدا. ما في نص واحد من كلام رسول الله من فعله أو من تقريره أو من قوله أنه أذن الصحابة بأن يتخذوا الشهداء أسبابا للتوصل إلى الله عز وجل. فهذا إن صح التعبير كما يقول العلماء إجماع وقع في عهد النبوة. وهكذا بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام وبعدما قبضه ربه سبحانه وتعالى وانتقل إلى الرفيق الأعلى ربي وسلامه عليه، كيف كان الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل قام الصحابة وما وجعلوا رسول الله سببا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى؟ حاشاهم من ذلك. كم أصيب الصحابة من غدوات وأتوا من معارك وأتوا بفتن وكان قبر رسول الله عندهم وبين أظهرهم، ومع ذلك ما ذهبوا إليه وما اتخذوا سببا بينهم وبين الله عز وجل. فدل ذلك على أنه إجماع ثاني وقع في عهد الصحابة في ترك هذا السبب، لأنه ليس بسبب شرعي. وأصلح منه وأوضح منه ما جاء في أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وذلك ما وقع في عام الرمادة، ذلك العام الذي ابتلي به الصحابة ومن كان في زمانهم بمقمصة وبمجاعة شديدة جدا، لدرجة أن وقع فيه ما وقع، ماذا يعني من الضعف والوهن الذي أصابهم من شدة الجوع. فذهب وقام كان الصحابة، فأراد عمر أن يستسقي، أراد عمر أن يستسقي، فقال اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله، أي وذلك لما كان حيا كان الصحابة يستسقون برسول الله، هو الذي يأتي وماذا ويسقي لهم عند ربهم عز وجل بدعائه. فلما مات قال اللهم إنا نستسقي بعم رسول الله، قال فقم يا عباس وادعو الله لنا، فقام العباس واستسقى للقوم، فكان يدعو والناس يؤمنون من بعده. فهذا مقالة قال عمر على محضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصحابة ما خفي عليهم ماذا؟ وجود النبي عليه الصلاة والسلام، وهم إن كان كما يقول عباد القبور، وهم في تلكم الحالة بأمس الحاجة إلى سبب به تنزل عليهم الرحمة وتنزل عليهم الأمطار وينزل عليهم الغيث. فعلى قاعدة عباد القبور لا كان لزاما على عمر أن يذهب إلى رسول الله إلى قبره وأن يستنجد وأن يستشفع وأن يتوسل برسول الله حتى ماذا ينزل علينا ربنا عز ينزل ربنا عز وجل على قومه ما من رحمته وماذا ومن خيره. لكن ما الذي فعل عمر؟ ترك هذا الأمر وتوجه إلى سبب شرعي، وماذا؟ التوسل بدعاء الصالحين كما سيأتي بيانه في محله. فقال قم يا عباس وادعوا الله لنا، فقام ودع الله لهم. فهذا فما دلالة على أن السبب الذي يكون سبب هو الذي ماذا يكون له ميزان وله نظر في ميزان الشرع. أما هذه الأسباب الذي يذكرها عباد القبور فما هي إلا ماذا؟ إلا شبه، وما هي إلا من أفعال الكفار ومن أفعال المشركين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فهذا فماذا خلاصة الشبه الثلاث، وهذه اعظم شبه يذكرها عباد القبور في كل زمان وفي كل مكان، سواء كان في زمن المؤلف او كانوا في زماننا. فالشبه الاولى وهي قولهم اننا لا نشرك بالله شيئا، والشبه الثانية لان الايات انما انزلت في الاصنام، والشبه الثالثة اننا ما نريد الا من عند الله سبحانه وتعالى، لا نريد من هذه الزواج. وهنا قلنا ثلاث فائدة، فملخص هذه الشبه ما ذكر، ومن هنا فوائد من تلك الفوائد، منها أن الشخص ينبغي أن يفهم الشبهة فهما جيدا، لابد لا تتعجل يا عبد الله، فرب شبهة يأتي بها أهل البدع فأنت لعدم تأنيك ولعجلتك وسرعتك لربما تفهم الشبهة على غير فهمها. فلهذا ينبغي عند الرد على أي شبهة أنك تتفحص وتنظر وتدقق العبارة في الشبهة ما لها وما عليها حتى تعرف السبيل في الرد فيها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وبكذلك فائدة الأمانة في نقل الشبه، المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بالشبهة كأنه يتكلم بلسان قومه، بلسان قومها أي بلسان أصحابها، يأتي يقول فإن قال قال الكفار يريدون منه، يأتي كأن كان المؤلف رحمه الله تعالى كأنه منصف، يأتي بالشبهة على ما يسمعها منهم، ما يأتيها على أنها مالا مغمورة على أنها مالا معتمة، لا يأتيها على وجهها فإن قال قائل بأن كذا وكذا وكذا. فهذه فيها أمانة في رد الشبهة حتى تكون على بصيرة فيها. وكذلك في هذه الأمور يا إخوان في الله فيها تسلية للموحد أن الشبه المذكورة فإن الرد فيها قد وجد في كتاب الله عز وجل. الشبهة الأولى ردها من كتاب الله، الشبهة الثانية ردها من كتاب الله، الشبهة الثالثة ردها من كتاب الله عز وجل. فالموحد متى ما استشعر هذه الحقيقة كان ذلك تسلية له، يتسلى بذلك ويعلم أن الحق منصور وأن الله عز وجل ماذا يبطل كيد الكائدين ويرد كيد الأعداء ممن يريد أن يتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا من أهم المسائل المذكورة في هذه الشبه الثلاث، وإن شاء الله تأتي الشبه الذي بعدها وكما قال ما هي أيسر من ذلك. وسترون أن جميع الشبه أو غالب الشبه إنما مبنية على ما ذكرنا من القواعد الأول، بس في الشبه الثلاثة المذكورة الآن ترون أن ردها إنما ماذا يرجع إلى ما ذكر في الدروس الماضية وفي القواعد المحكمة السابقة. فهذا يدلك يا أخوان على أن الشبه إنما ترد بالمحكم، الشبه ترد بالمحكم. وإن شاء الله سنأتي في درس غد ببعض الشبه التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن هؤلاء. فأسأل مولى جل وعلا فعن ما قلنا إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.